هو درة وكلؤلؤ مرجان، هو زاد أمتنا وخير زمان، هو دمعة هو صرخة ببيان، هو ذلك العلامة الرباني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامجكم صناعة العلماء، وتحدثنا في الحلقات الماضية عن الأوضاع الغير مقبولة حقيقة في الأمة الإسلامية من حالة التخلف العلمي الكبيرة والتناقص الشديد في براءات الاختراع بالقياس إلى دول العالم المختلفة، وبدأنا نبحث في أسباب هذه الظاهرة، وقلنا أن من ألزم الأسباب ومن أهم الأسباب غياب هذه القضية عن أذهان الملتزمين أصلا بالدين والمتمسكين به، لكن ما عرفوا أن الاهتمام بقضية العلم الحياتي، قضية علوم الطب والهندسة والفلك والكيمياء وغيرها، هو من ألزم واجبات الدين، وهو داخل في إطار العلم النافع الذي حض عليه الشرع الحكيم ويعني نبهنا إليه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وذكرنا كذلك أن هناك مشكلة أخرى تقع على عاتق الدولة التي لم تتبنى هذه القضايا ولم تضع قضية العلم في أولوياتها، ووجهنا نداء إلى كل حكام العالم الإسلامي أن يعني يضعوا قضية العلم في أولويات الأمة الإسلامية، وخاصة في أمة الإسلام التي يعني بدأ دستورها بكلمة اقرأ، وكانت أول آيات تتحدث عن قضية العلم تحديدا. وذكرنا كذلك دور الأغنياء، في أن الأغنياء لابد أن يكفلوا طلاب العلم، وطلاب العلم بشقيهم، طلاب العلم الشرعي وطلاب العلم الحياتي، وأن هذه من ألزم الأدوار على أغنياء الأمة الإسلامية. كنا في كل ذلك مع أستاذنا الفاضل فضيلة الدكتور صلاح سلطان في الحلقات الماضية. احنا طبعا عشنا آلام كثيرة وأرقام مفزعة، لكن في نفس الوقت رأينا بعض النماذج الإيجابية سواء كان في العالم الإسلامي الآن أو في تاريخ الأمة الإسلامية، ونحاول من هذه النماذج الإيجابية أن ندفع المسلمين دفعة أمل إلى الأمام، وفي نفس الوقت من باطن هذه الآلام نخرج بإذن الله بالحلول التي تعالج هذه الألام الكثيرة للأمة الإسلامية.
طبعا أستاذ حضرتك يعني احنا حابين نضيف إلى التجربة الموجودة اللي ذكرناها عن الوقفية في المملكة العربية السعودية للنبغاء في العلوم الكونية أو العلوم الحياتية، إلى هذا التقدم الهائل والنقل النوعية التي حدثت في ماليزيا. يعني من القط إلى النمر كما يعني يسمون، محمد مهاتير أتى إلى البلد و يعني صحيح. يعني كانت في تراجع هائل جدا. فكان أول شيء تبناه محمد مهاتير هو المنح الدراسية للطلاب النبغاء من ماليزيا. وكان هؤلاء الطلاب يعني يعني قبل أن يخرجوا يتم يعني يعني التوصية الشديدة أنك تذهب تمثل بلدك وتمثل إسلامك وتمثل دينك، وانبثوا في الجامعات الأوروبية والأمريكية واليابانية والأسترالية، ثم يعودون،
عادوا مرة ثانية،
عادوا نعم. وهؤلاء أثروا جدا المصانع والهيئات والشركات، والدولة سهلت لهؤلاء أن يفتحوا مؤسسات ضخمة. انتقل الاقتصاد الماليزي نقلة نوعية خطيرة وكبيرة صحيح. جدا صارت من الدول العشرة الأوائل المصدرة في العالم. وصارت
أنا حضرتك أنا كنت في الزيارة لماليزيا، كنت أشعر بمنتهى الفخر وأنا يعني أسير في شوارع كوالالمبور وأرى كبرى شركات العالم تتسابق لتجد لها مكانا في هذا في هذه البلد، وخاصة أنهم عملوا كمان مدينة علمية تعتبر من أكبر المدن العلمية في العالم، مدينة إلكترونية كلها شركات الإلكترونية والعلمية مجمعة في مكان واحد خارج كوالالمبور حوالي 40-50 كيلو منها، نهضة علمية حقيقية وضعت ماليزيا في صدارة الأمم العلمية في العالم، وهي أمة إسلامية، ويعني كل هذه إضافات للعالم الإسلامي. لا شك أن صوت ماليزيا في العالم الآن مسموع بشكل أكبر من صوت
وشايف يعني حاكم واحد استطاع أن ينهض يعني هذه النهضة وأن يعز أمته أن يترك الكرسي اختيارا وليس من خلال ملك الموت أو غيره. يعني هذا الحاكم لا يزال العالم الإسلامي كله ولا يزال يحترم حتى الغرب
صحيح.
احتراما كبيرا جدا لأنه أحدث نهضة نوعية غير عادية. يعني الإمكانية موجودة مهما كان وضع التخلف الموجود في عالمنا العربي والإسلامي. نحن نستطيع أن نصنع العلماء النبغاء الذين يعيدون للأمة الإسلامية مكانتها وقوتها، والعالم ألا يحترم إلى القوي وخاصة القوي في الجانب العلمي. فهذه هي الوصية الحقيقة.
مثال تاني حضرتك أعتقد من الأمثلة اللامعة في آخر 4-5 سنوات، ونسأل الله عز وجل أن يتم عليهم في تركيا. تركيا الحقيقة طبعا نهضة في كل المجالات، ليست فقط نهضة في مجال السياسة، وكلنا طبعا يتابع ما كلام أردوغان وكلام عبدالله جول وكلام يعني طيب كلام أغلو وزير خارجية. الحقيقة طبعا كلمات في منتهى الروعة في قضايا المسلمين بشكل عام على العالم كله والمسلمين في تركيا بشكل خاص. لكن أنا أذكر لإخواننا وإخواتنا اللي بيشاهدوا البرنامج أن النهضة التركية ليست فقط في المجال السياسي
أبدا،
وإنما في المجال العلمي وفي المجال الاقتصادي وفي المجال الحياتي والاجتماعي. أنا أذكر حضرتك أنا رأيت يعني إخوة أتراك يعني وحضرت يعني حفل كبير كانوا يعني يقيمونه لإنشاء أول مجلة تركية باللغة العربية منذ أيام أتاتورك. يعني أتاتورك طبعا لغى اللغة العربية وبدل الأمور. الآن عملوا مجلة اسمها حراء، الحياة كانت مجلة من المجلات الجميلة وما زالت طبعا موجودة،
وعملوا قناة فضائية باللغة العربية
وينشرون المدارس التي تتكلم اللغة العربية. انظر إلى البعد الإسلامي، لأن طبعا القديم كنا نتكلم عن عرقية تركية وعرقية إسلامية واللغة العربية ولغة تركية ولغة عربية، وفي شقاق في الأمة الإسلامية. هؤلاء الذين فهموا الدين حق الفهم نظروا إلى اللغة العربية على لغة القرآن وليست لغة قوم من الأقوام، وأن لغة أهل الجنة وأن هذه اللغة التي اختارها ربنا عز وجل. فإذا بهم ينشرون العلوم بدون أي نوع من الحساسية، ينشرون المدارس في وسط آسيا في أماكن مختلفة حتى في مصر. هنا مدرسة تركية يعني على مستوى راقي جدا، ونزرت هذه المدرسة التركية في مصر حقيقة من المدارس القيمة. الدكتور أستاذنا الدكتور عبد الحليم ياويس وطبعا غني عن التعريف من كبار أساتذة التاريخ والحضارة في العالم الإسلامي ومن المؤثرين حقيقة، يحكي لي عن زيارته للعلاج في تركيا عن يعني مستوى طبي متميز، وهو يعني الدكتور شاهد مستشفيات كثيرة في بلادنا وفي بلاد أخرى من البلاد العربية وفي خارج العالم العربي أصلا في بلاد أوروبية وأمريكية، ومع ذلك يقول أن هذه المستشفى على أرقى مستوى يقارن ويضارع المستشفيات الغربية، ولقى يعني فضيلته العلاج في هذه المستشفيات ولمس بنفسه هذا المستوى. إذن الحمد لله في أمل وفي أمثلة طيبة. وحتى في مجال الاقتصاد حضرتك احنا ذكرنا في الحلقة الماضية مثال وقفية يعني تقدمت بها السعودية للاختراع والعلوم. أنا أذكر في هذه الحلقة أيضا تجربة جميلة حقيقة من موضوع الأوقاف، وهي تجربة الصناديق الوقفية في الكويت. يعني عاملين صناديق وقفية يشارك فيها عامة الناس، لأن قد يكون هناك في صعوبة على عامة الناس البسطاء اللي عنده يعني بسطاء بالنسبة بالقياس يعني إلى الكبار المليارديرات وما إلى ذلك كبار رجال الأعمال. في ناس اللي عنده 100,000 واللي عنده 200,000 واللي عنده 300,000 اللي عنده 10,000 اللي عنده مش قادر يعمل يعني وقفية بهذا المبلغ البسيط. هو عملوا نظام ما يسمى بالأسهم الوقفية. يعني احنا الوقف ده بيتكلف مليون دينار مثلا، فالسهم فيه 100 دينار او دينار او 10 حسب البلد، وانت ممكن تشتري 10 اسهم 20 سهم وتصبح مساهما في هذه الوقفية. ومن هذه الوقفيات ما أوقف لطلبة العلم، من هذه الوقفيات ما أوقف لهم لكفالتهم في يعني دول مختلفة. برضو في تجربة حضرتك كلمتين عنها في يعني أثناء التحضير لهذا البرنامج، تجربة في لبنان. يعني الحريري أعتقد كان يعني ينفق على طلبة
40,000 لبنانيا كان يرسلهم إلى الخارج ليتعلموا ويدرسوا. ويعني وهذه أحداثت نهضة حقيقية
لا شك.
أنا في المجتمع اللبناني
رأينا ذلك.
نعم.
في لبنان حقيقة.
نعم.
وكانت نهضة ملموسة ورأينا إنجازات كثيرة. وأنا شفت حياة برضو في لبنان بالشيء بالشيء يذكر حياة مثال برضو من الأمثلة الجميلة، كانوا عاملين مسابقة على مستوى العالم للشباب في الاختراع، يعني الشباب اللي دون سن ال20 ازاي ممكن يقدم اختراع. وكانت اعتقد المدرسة القضية كانت قضية مدارس في المقام الأول، مدارس ثانوية، وتقدم لهذه المسابقة من كل دول العالم شباب بيخترعوا أشياء، وكان الاختراع الأول على هذه الاختراعات اختراع من مدرسة لبنانية، ومدرسة لبنانية إسلامية من المدارس اللي هي بتبغي الخير والصلاح بنية واضحة، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا زرت هذه المدرسة أيضا في لبنان، مدارس الإيمان، وهي مدارس في منتهى الروعة. والفريق العلمي الشاب في ثانوي، يعني فريق من الشباب، اخترع جهازا على ما أذكر هو جهاز لخدمة العميان اللي فقد نعمة البصر، ان هو يستخدم الكمبيوتر. يعني انا زي ما بستخدم طريقة برايل في الكتابة، ازاي ممكن نستخدم الكمبيوتر في وهو يعني ضرير. والحقيقة كان اختراع، يعني التحكيم هذه المسابقة كان في امريكا، عشان ما نقولش ان في نوع من التدليس او نوع من المبالغة في الموضوع. لا، دخل في هذه المسابقة امريكيون، ودخل في هذه المسابقة يابانيون، ودخل فيها اوروبيون، وفاز الاختراع اللبناني الإسلامي هذا بالمركز الأول. فكان فعلا فخر، لا أقول لبنان لوحدها، ولكن فخر لكل المسلمين.
نعم،
مثل الحياة بتثلج الصدر،
يعني فعلا يثير عملية الأمل على مستوى الأنظمة وعلى مستوى الأغنياء وعلى مستوى
الأفراد
والبسطاء،
مدرسة بسيطة يعني،
البسطاء من الناس.
نعم،
نحن إذا أردنا أن ننهض بالفعل سيعيننا الله سبحانه وتعالى. ويعلمكم الله، هذه آية في سورة البقرة لابد أن يقف أمامها طلاب العلم والآباء والأمهات. يعني الأمل ليس مفقودا أبدا. يعني المثل البلدي يقول لك الشطرة تغزل برجل حمار. يعني يعني عشان واحد يقول أنا
اتصرف
اتصرف. وأنا أقول يعني لطلاب العلم النبغاء، أرجوكم بالله لا تستسلموا للفقر، لا تستسلموا لليتم، لا تستسلموا للقهر، لا تستسلموا لأي نوع يحجم القوة العلمية التي أعطاك الله تبارك وتعالى إياه. بل إنني يعني حقيقة أذهب يعني في هذه المسألة، وأدعو الله أن يغفر لي إن كان يعني اجتهادي خاطئا. يعني الواحد بيبقى في أمان وهو بيجتهد لله سبحانه وتعالى، إن المصيب له يعني أجران،
أجران
والمخطئ له أجر.
نعم،
فالحد الأدنى يبقى لنا أجر إن شاء الله،
إن شاء الله يكون مصيب بإذن الله.
فأرى أن عدم إنفاق الوقت لدى النبغاء في البحث العلمي والتفوق والاستمرار في الماجستير والدكتوراه والوقوف في المعامل وما إلى ذلك، هذا بالضبط يعني كمن يبخل عن إخراج زكاة ماله. المال قيمة، والقدرات الموجودة في الناس قيمة، ولذلك أقول زكاة القدرات لا تقل عن زكاة الأموال. يعني إنسان عنده طاقة علمية أن يبتكر للأمة الإسلامية ويعيش يعني شعور الضحية، ويذهب ليعبث ويسهر أمام البرامج الفضائية الهابطة، ويضيع يعني هذه القدرة التي أعطاه الله إياها تماما مثل من أعطاه الله المال، فيسرف ويبذر ولا ينفق الزكوات التي تستفيد منها الأمة الإسلامية ويستفيد منها الفقراء والأيتام والمساكين وما إلى ذلك. فزكاة القدرات والمهارات لا تقل عن زكاة الأموال. يعني بالعكس، ده أحيانا زكاة يعني قدرة أو مهارة، زي ما تكلمنا عن محمد مهاتير، زي ما تكلمنا عن أردوغان، زي ما تكلمنا عن التجربة اللبنانية وغيرها، شخص إداري يستطيع أن يوظف طاقات آلاف من الناس ومليارات من الأموال توظيفا صحيحا. فهذا الشخص الإداري المتميز أدى زكاة القدرة الإدارية، ليس أن يتمحور حول نفسه، وإنما أن يدور حول الأدور مع الإسلام حيث دار، مع القرآن حيث دار، كما دار خالد بن الوليد، وصار يعني سيدنا أبو بكر الصديق يجد رجلا عنده يقول فيه: والله لأنسين الرومان وساوس الشيطان بخالد بن الوليد.
فإحنا قناعة كاملة بإمكانيات هذا الرجل.
صحيح، عايزين هذا الإحياء وهذا الشعور بالثقة وهذه الزكاة للقدرات والمهارات التي رزقنا الله تبارك وتعالى إياه. وبلادنا مليانه خير، يعني مطرح ما الواحد بيروح الحياه في بلادنا الاسلاميه مليانه خير. وانا بقول يعني لابنائنا المسلمين، بقول للولد اللي يعني مشغول بكم بنت وبالفجور يعني في العالم الغربي، والبنت اللي مشغوله بكم ولد وبكم تسريحه والمضاد، والاثنين بيسكروا وبيشربوا مخدرات وبيعملوا، نحن المؤهلون حقيقه، نحن نحفظ عقلنا وحفظ العقل من درجات الست، والمؤهلون لا نغيب عقلا ولا نفتر عقلا. ويمكن ربنا سبحانه وتعالى اكرمني في يعني احدى زيارات الى رومانيا، كنت راكب القطار من بوخارست رايح مدينة مشوارة، والمسافة 6 ساعات في القطار، وبعدين راكب معنا واحد، كنا 3 مسلمين، 2 إخوة من كلية الطب مقابلني، وباقي كرسي رابع داخل الغرف، فكان في واحد روماني. هذا الرجل الروماني الحقيقة لما الإخوة بدأ يطلعوا بعض السندوتشات والمشروبات، قلت لهم أعطوا هذا جارنا، هذا هو صاحب الجن، فلا بد أن يأكل قبل أن نأكل، فأعطوه. فالرجل استغرب، قال انت بتدوني ليه، انا لو معايا مش هعطيكم. فالمهم قلنا له القران يعني في ايه توصينا بك، والصاحب بالجنب وهو كل من جاورك ولو ساعه من النهار. الراجل تعجب، قال الاسلام عندكم في هذا؟ احنا لا نسمع عن الاسلام الا سفك ودم وتخلف ورجعيه وكذا.
لا حول ولا قوه الا بالله.
فطلع استاذ في جامعه بوخارست تخصصه في الكبائر المعلقه. بدانا نتكلم عن الاسلام معه، والرجل انتهى إلى أنه يعني الإسلام إذا كان بهذا الشكل فهو شيء طيب، لكن أنا لا أستطيع أبدا أن أنا أدخل الإسلام، لأن أنا اتولدت لا أشرب الماء وأنا ما أشرب الخمر، الخمر عندكم حرام. فمثل هذا يعني لا يمكن تقول له الضرر الصحي والبدني، هو ما هو صحته شكلها يعني جيدة، أقول لك أنا يعني ما أنا بشرب الخمر كويس أفضل منكم صحيا، إنما يعني دخلت إليه مدخل آخر أو ألهمني الله عز وجل، يعني أنا عبد ضعيف وأتوسل إلى الله في مثل هذه الحالات أن يلهمنا الحكمة وفصل الخطاب. قلت له أنت أستاذ يعني فول بروفيسور، يعني أستاذ كامل منذ أكثر من 15 عام، ولكس يعني سابق دراسة علمية، أكملت أكثر من 40 عاما دراسة متعمقة. الإسلام يحترم عقلك، لا يغيبه ولا يفتره، لأن وقتها بتشرب الخمر يتحول عقلك مثل عقل أي إنسان
بسيط
لم يتعلم. فالإسلام يريد أن يحتفظ لعقلك حيا قويا مبتكرا مخترعا مفكرا مجددا. فتقول الإسلام لا أستطيع، وأنت أستاذ جامعي، الإسلام أنا لا أدخل فيه لأن لا يسمح لي أن أشرب الخمر. أنت يجب أن تقول يعني الإسلام عظيم أنه لم يسمح بتخدير العقول ولا تفتير العقول ولا تغييب العقول. الرجل فوجئ فعلا وقال والله هذا المنطق، يعني أنا أعد أن أدرس الإسلام وأن يعني أدخل فيه إذا وجدته كما ذكرته.
ربنا يهديه.
الشباب الطب بقى اللي كانوا مقابلني جزاهم الله كل خير، كانوا جاهزين معهم العدة، عدة الشغل، عدة الدعوة، راحوا مطلعين مصحفا مترجما أو يعني ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الرومانية، وكتاب تعريف انتروداكشن عن الإسلام، تعريف بالإسلام باللغة الرومانية،
ما شاء الله.
فأنا يعني سعدت جدا بهذه الخطوة أيضا من هؤلاء الشباب، ونقول دول طلاب في الطب، ما هم مش طلاب يعني علوم شرعية ولا شيوخ، لمثل هذا فليعمل العامل.
الله أكبر. يعني طبعا يعني الموضوع ثري وجميل، وبرضو أرجع تاني، أنا عمري ما هيأس إن شاء الله من إيصال كلمة الحق إلى حكام العالم الإسلامي، لأن أشعر أن إمكانيات العالم الإسلامي ليست بالقليلة. بالعكس، انا اشعر ان امكانياتنا كثيره اكثر من يعني من احتياجاتنا بكثير. ربنا سبحانه وتعالى اعطانا واعطانا واعطانا، له المنه والفضل سبحانه وتعالى. في ناس بتقول ان مشكلتنا ان احنا فقراء وعشان كده ما بننفقش على العلم. انا عايز اقول سيبك من الكم الذي ينفق على العلم، انظر الى النسبه. العالم بدا يحط ارقام على نسب الانفاق على العلم في الدول المختلفه في العالم. فظهر تقرير متحدة بيقول إن دول العالم العربي، يعني مصر على سبيل المثال، بتنفق 2% من دخلها على العلم. طبعا نسب العالم متفاوتة، العالم العربي معظمه زي مصر أو جاز أقل في بعض أو معظم الدول، وفي بعض الدول أعلى من مصر، أعتقد تونس 3%، والإمارات أكثر دولة بتنفق على العلم في المعامل والمصانع في الإمارات، يعني بتنفق حوالي 6 4% على العلم من دخلها القومي.
وقطر قررت انها تعمل قمر فضاء يعني قمر صناعي يطلع في سنة 2013.
يعني ان شاء الله يعني نسأل الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك في الصحوات طيب. العلمية الموجودة في العالم الإسلامي. لو بصينا للكيان الصهيوني في فلسطين المسمى بإسرائيل هنجد انهم بينفقوا 4.7% من دخلهم القومي على قضية العلم. مصر زي ما قلنا بتنفق 2%، وهم بينفقوا 4.7%، بتتكلم على يعني تقريبا قد 25 ضعف تقريبا 25 ضعف من نسبة الإنفاق. فإذا أضفت إلى ذلك أن الدخل القومي هناك أعلى، فأنت بتجيب نسبة كبيرة من دخل كبير وبتجيب هنا نسبة قليلة من دخل قليل. بصرف النظر عن الدخل القومي قد إيه، أنا بقول أن هذه قيمة العلم، أن تاخد 2%
تعكس يعني اهتمام النظام،
اهتمام النظام بقضية العلم
بالجانب العلمي،
وهناك مهتمين بينفقوا 4.7%. على فكرة 4.7% من الدخل القومي ده رقم ضخم جدا، وهذه أعلى نسبة في العالم. تخيل يعني الكيان الصهيوني يضع لقضايا العلم أعلى نسبة في العالم في الإنفاق العلمي موجودة في موجودة في الكيان الصهيوني في مسمى إسرائيل. ما بحبش طبعا اسميها صهيوني ولا اعترف ابدا بوجودها، ان شاء الله ان شاء الله ربنا
سبحانه وتعالى
يعني يخلصنا منها باذن الله. امريكا تنفق 3.2% من دخلها القومي على العلم، لكن لان الانتاج القومي الامريكي اعلى انتاج في العالم، فهذا 3.2 بتمثل مساحه ضخمه جدا. طيب واحد يقول والله احنا ما بننفقش على العلم عشان عندنا انفاقات اخرى تانية، احنا عايزين ناكل ونشرب. نجد ان بقى الانفاق على الجانب الامني على سبيل المثال من اعلى الدول في العالم، الدول العربية تنفق على الجانب الامني. وطبعا الجانب الامني مش الجيش، الجانب الامني الخاص الداخلي في داخل البلد باعلى نسب من العالم كله على هذه الجوانب. تنفق على الجوانب الترفيه واللهو والسلع، ما يسمى بالسلع الاستفزازية. يعني على سبيل المثال مصر بتستورد بحوالي 2 مليون جنيه كل سنة، 2 مليون جنيه أكثر بكثير. يعني رقم، لا أنا بتكلم على أغذية القطط والكلاب، وهذا ما تسمى هذا رقم ضخم جدا. أنا ما أذكر حوالي 2 مليون أو أكثر، أعتقد هو أكثر من ذلك. الأغذية للقطط والكلاب. الدول لما حصلت قضية المقاطعة للدنمارك، وقلنا ان الدنمارك يعني ما يصحش ان هي تضع مثل هذه الصور لحبيبنا صلى الله عليه وسلم على صفحات الجرائد والكاريكاتير، ولم تعتذر الحكومه الاعتذار الذي يثلج صدور المسلمين ويهدئ من ثوراتهم، فقاطعنا الدنمارك. الدنمارك خسرت يعني في السعوديه على سبيل المثال، دوله واحده خسرت في كانت تخسر في اليوم الواحد $1,000,000 من المقاطعه للجبن الدنماركيه. طبعا كان جيد اننا نهتم ونقاطع، لكن انا اتفاجئت، الله، يعني بنشتري جبنه في اليوم $1,000,000 من دوله واحده. طب ايه الحل بعد ما قطعنا؟ بعد ما قطعنا قلنا خلاص مش هناخد من الدنمارك بس هناخد من هولندا. فوجهنا
واحنا ما نعرفش نعمل جبنه.
انا قلت شويه وصل الموضوع للجبنه،
مش عارفين نعمل شويه جبنه ناكلهم، حته جبنه على الفطار ولا على العشاء. يعني والله
اصبح الشيء فعلا حاجه استفزازي جدا, يعني. فاصبح يعني احنا محتاجين نقف وقف. الاموال كثيره لكن لا توجه الى الجانب اللي هو العلم، ولا توجه الى سلع ترفيه، توجه الى استيراد، توجه الى لهو، وتوجه الى امنيات، وتوجه الى يعني امور كثيره جدا. لا تنقصنا الاموال يا دكتور.
انا الحقيقه دعنا دكتور راغب استحضر هذه القوله العظيمه من فضيله الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى.
الله.
هذه الكلمه انا يعني اريد يعني فعلا ان تدخل في اعماق كل اب، كل ام، كل استاذ، كل حاكم، كل وزير. كان يقول من لم يكن طعامه من فأسه فلن يكون قراره من رأسه.
الله أكبر.
من لم يكن طعامه من فأسه فلن يكون قراره من رأسه. هذا يعني منطق هام جدا.
صحيح.
منطق هام جدا. نحن يعني مأكلتنا 80% من الدول العربية والإسلامية، في 3 دول عربية يمكن أن تغني الأمة الإسلامية كلها قاطبة، مصر والسودان والعراق.
سبحان الله.
هذه البلاد التي يسير فيها نهر النيل ودجلة والفرات، علميا دراسات علمية لو تم توظيف هذا الماء العذب الفرات في تعمير الصحراء وفي الزراعة لأنعشت
كل الأمة الإسلامية قاطبة من أولها إلى آخرها
سلت غذاء العالم.
والسعودية مع كل الصحراء الشاسعة الموجودة فيها لما أرادت أن تنتج القمح وأن تكتفي بقمح إسلامي داخلها اكتفت وصدرت، لكن يؤسفني أن هذا المشروع توقف وعادت السعودية تستورد مرة ثانية القمح الأسود الذي يأتي من الغرب. وأنا يعني لا أستطيع أبدا أن أفصل بين يعني بكلمة الشيخ الشعراوي بين الإرادة السياسية الحرة وبين اللقمة التي تنتج بداخل البلد نفسها. هذا أيضا جزء من الهم الذي نهيئ له العلماء، عشان إخواننا ما تصوروش إن إحنا عايزين ناس تقعد تقرأ قرآن وخلاص، وبعدين بعد ما يخلص قراءة القرآن يروح يأكل رغيف، يعني ثلاث يعني أرباع الأرغفة التي يأكلها المصريون تأتي من أوروبا من أمريكا وكندا، يعني كل رغيف من داخل مصر وثلاثة من خارج مصر. وزراء يقولون نحن نستورد 85% من أغذيتنا، هذا عار والله.
بلاد زراعية،
بلاد زراعية وفيها كل الخيرات.
نعم.
فيعني نحن عندما نتكلم عن صناعة العلماء نحن نتكلم عن نهضة شاملة.
نعم.
في كل نواحي الحياة، ونريد فعلا أن يشعر العالم في العلوم الغذائية لإنتاج يعني أغذية فعلا يستطعمها المسلمون ويدعون الأطعمة الغربية الملوثة بدعم الكيان الصهيوني، والملوثة بسب الرسول، والملوثة بالفجور أنك بتدعم ناس بيروحوا ياخدوا الكلام ده الفلوس ويسكروا ويزنوا.
خليني أقول لحضرتك على حاجة نختم بيها لأن برضو الوقت سحب بينا. طبعا الحديث مع سيادتك يعني لا يمل، وإن شاء الله يعني يكون لنا استكمال في الحلقة القادمة. أنا أقول أن دولة زي كوريا الشمالية تعيش على أكل الطحالب، هذا كان عندهم فقر شديد جدا، وتصنع الآن يعني السلاح النووي، وعلماءها قدروا ينافسوا العالم في هذا المجال، صنع السلاح بشتى أنواعه وتصدر سلاح طبعا بطرق غير شرعية لأنها عليها تضييقات كثيرة من العالم. لكن أقول أن ما فيش دولة معذورة في هذا الجانب، ما فيش دولة معذورة تكون متخلفة، ما فيش دولة معذورة مهما كان عليها التضييق مهما كان عليها الحصار ان هي لا تنفق على ابواب العلم. احنا اتكلمنا في هذه الحلقه على ادوار الحكام ولا نعفيهم من هذه القضيه، اتكلمنا على ادوار الوزراء وبطانه الصالحه اللي المفروض تامر العلماء تامر الحكام، وهي لا نعفيها من هذه القضيه. واتكلمنا على قضيه الاغنياء وقضيه العلماء من ابناء الامه الاسلاميه، وكذلك قضيه طلاب العلم الذي يجب ان يعني يدخلوا بكل الثقلين في هذا المجال. الموضوع له بقيه ان شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالفهم الصحيح وبالعمل الصالح، وأن يرزق أمتنا الطريق المستقيم، وأن يجعلها في صدارة الأمم أجمعين. في لقاء قادم بإذن الله نحن على موعد. جزاكم الله خيرا كثيرا، حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.